بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب الإمامة، ووصلنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، هذا الحديث فيه بيان حكم التأمين ومتى يؤمن المأمون، متى يؤمم المأموم خلف الإمام، متى يؤمن المأمومون، بيان حكم التأمين ومتى يؤمن المأمومون. وهذا يقول، وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، أمن الإمام أي قال آمين، والمراد بذلك إذا شرع الإمام في التأمين، لا أن المراد إذا انتهى منه على أحد القولين، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وقوله فأمنوا، فأمنوا يعني أي قولوا آمين، أمنوا وآمين، اللهم استجب معناها آمين بمدها آمين، ويجوز فيها القصر آمين. قوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، والمعنى صادف تأمينه تأمين الملائكة في الزمن، بحيث يقع تأمين ابن آدم وتأمين الملائكة معا. هذا أيها الإخوة من فضائل ماذا؟ صلاة الجماعة، أحسنت، لأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه أن المأمون يكون على يقظة وانتباه لما في الفاتحة وأن يقول آمين. لذلك قال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفل عندهم، فمن وافقهم كان متيقظا. والمراد بالملائكة من أذن لهم بالتأمين مع الإمام ممن يشهد تلك الصلاة من الملائكة، ممن في الأرض أو في السماء. وفي بعض الروايات في الصحيحين: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في البخاري ومسلم. وعلى هذا أيها الإخوة، أن يحرص الإنسان على الانتباه في سورة الفاتحة والتأمين. غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني غفر الله له، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وظاهره مغفرة جميع ما تقدم من الذنوب، سواء الصغائر أو الكبائر. والجمهور على أن المراد الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة، يعني يقلع عن هذا الذنب ويندم عليه ويعزم ألا يعود إليه حتى تكون هذه الذنوب مكفرة لها. أما الصغائر فهذا التأمين يغفرها. وبعض أهل العلم قال يشمل الصغائر والكبائر. والحديث هذا فيه مشروعية التأمين عند انتهاء قراءة الفاتحة، وهو أن يقول المصلي آمين، لأن آخر الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فناسب أن يقول أن يؤمن على هذا الدعاء، وهذا شامل للإمام والمأموم والمنفرد. ومنهم من قال بوجوب التأمين على المأموم عملا بظاهر الأمر، وظاهر الحديث أن التأمين مشروع للمأموم إذا أمن الإمام، لأنه رتبه على تأمينه، فإن ترك الإمام التأمين فمن أهل العلم من قال لا يؤمن المأموم، وهذا قول ضعيف. والصواب أن المأموم يؤمن ويجهر بالتأمين سواء أمن الإمام أم لا. وهذا الحديث فيه استحباب الجهر بالتأمين للإمام والمأموم، ذلك في الصلاة الجهرية. أما السرية فإنه يسر فيها بالتأمين تبعا للقراءة فيها. وظاهر الحديث أن التأمين المأموم يستحب أن يكون بعد تأمين الإمام لأنه رتبه عليه بالفاء في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، ولأن أفعال المأموم كلها تقع بعد أفعال الإمام، وليس للمأموم أن يقارنه في شيء منها. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لأن التأمين إنما هو على دعاء الإمام في قراءته لا على تأمينه حتى يقال إنه يكون بعده. قالوا ومعنى إذا أمن الإمام أي شرع في التأمين. ويؤيد هذا حديث أبي هريرة المتقدم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وأن الملائكة تؤمن مع المصلين. وكذلك فضل الإمام، لأن تأمينه موافق لتأمين الملائكة، ولهذا الشرع شرع موافقة المأمومين له، يعني في يعني المأمومين له فيه بخلاف غيره. وأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك خلاف بين أهل العلم متى يقول المأموم آمين. بعض أهل العلم قال بعدما يقول الإمام ماذا؟ آمين، يقول آمين. وبعضهم قال ماذا؟ أن يقول مع الإمام، ولو في آخر يعني قال آمين يقول آمين يمدها إلى أن يوافق تأمينه وتأمين الإمام. وهذا هو الصحيح، أن يكون تأمينه ماذا؟ بعد موافق لتأمين الإمام. لذا يشرع له ماذا؟ أن لا يستعجل، أن ينتظر الإمام حتى ينتهي. ولا الضالين، بعض لما يأخذ نفسه يقول آمين ثم يوافق تأمينه وتأمين الملائكة واضح الحديث، من وافق تأمينه وتأمين الملائكة. طيب كيف يوافق تأمينه وتأمين الملائكة؟ ها؟ أن يكون تأمينه مع الإمام. إذا كان مع الإمام فإن الملائكة تقول آمين معه، الملائكة الذين وكلوا في هذا. وهذا الحديث فيه فضل الله تعالى وكرمه، حيث جعل غفران الذنوب على ما ذكر مرتبا على موافقته الإمام في التأمين. هذا من الأعمال اليسيرة التي رتب عليها الشرع الأجور العظيمة. طيب اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
نعم، هذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه فيه أمر الأئمة بالتخفيف، التخفيف على المصلين، إذا صلى بالناس يخفف الصلاة، ولكن هذا التخفيف يكون موافق للسنة، لا يكون مخفف بحيث يخل بالواجبات، يعني تخفيف الوارد في السنة لا التخفيف بالأهواء. إذا صلى أحدكم للناس، صلى للناس يعني صلى بالناس إماما، فليخفف. يخفف ماذا؟ أي القراءة والركوع والسجود وغير ذلك من الأقوال والأفعال، والمراد التخفيف الذي لا يبلغ حد الإخلال بالصلاة. واللام هنا للأمر، فليخفف، والمراد التخفيف الذي لا يبلغ حد الإخلال بالصلاة. وهذا الأمر للاستحباب، وقيل للوجوب تمسكا بظاهر الأمر ولا صارف له. قال أهل العلم هذا الأمر للاستحباب، وقال بعضهم أنه للوجوب لأنه لا صارف له إلى الاستحباب، فإذا الأوامر جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها للوجوب إلا أن يوجد صارف للاستحباب. وبعض أهل العلم قال إذا كانت في مكارم الأخلاق وفي يعني الأمور الآداب تكون ماذا؟ تكون للاستحباب لا للوجوب. فإن فيهم، وهذا لفظ مسلم وكذا البخاري في رواية الأكثر، وفإن فيهم وهذا فإن فيهم هنا التعليل للأمر بالتخفيف، يعني لماذا يخفف؟ فيهم الضعيف، والضعيف أي المريض، وفي رواية مسلم المذكورة فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وفي رواية فإن في الناس الضعيف والسقيم، فيفسر الضعيف هنا بضعيف الخلقة يعني يكون ضعيف هزيل أو كبر أو صغر أو مرض، لأن الضعيف الضعف خلاف القوة، والسقيم يعني المريض، فيكون من باب عطف الخاص على العام، لأن الضعف أعم من السقم، فقد يكون الإنسان قليل القوة من أصل الخلقة لا من سق من عرض يعني هذا الضعف من أصل الخلقة، لا من مرض، لا من مرض عرض يعني له. وذا الحاجة يعني صاحب الحاجة وهو المحتاج للتخفيف لحاجة الله، والغالب أنها من أمور ماذا الحاجة هذه؟ الدنيا. أحسنت، أن هذه الحاجة صاحب الحاجة أمور الدنيا، يصلي خلفك من عنده أمور من أمور الدنيا، صاحب محل، صاحب أشياء، من أمور الدنيا، يجوز لك أن تخفف في صلاتك لهذا الرجل. فإذا كان الإنسان في صلاة جماعة في مطار أو في أماكن الناس تحتاج إلى التخفيف، أو في مستشفيات أو في يعني الآن مثلا اصطفافات العسكرية أو في حافل أو في أشياء، فإن ماذا يصنع هنا؟ ناسب أن يخفف الصلاة. كيف؟ نعم، حتى يكون ما خلفه يخشع في الصلاة، يعرف أن الصلاة هذه ستنتهي. أما إذا أطال الإنسان ما شاء الله صلى في الناس في حفل عرس أو صلاة الأفراح هذه وقرأ فيهم ما شاء الله القراءة الطويلة، هذا لا يناسب، هذا يدل على جهله ومخالفته لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر هنا للوجوب فإنه يلحق ماذا؟ الإثم، يأثم على هذه الإطالة، يعني هو يظن أنه أحسن في العمل. وهو أساء في العمل. إنما كل مكان يناسبه القراءة، الأسواق يخفف الصلاة، الأماكن التي الناس فيها أصحاب حاجة أو الناس مرضى أو ضعف، فإنه يخفف الصلاة. أما إذا صلى بطلبة علم أو بناس أجسادهم يعني قوية وكانوا في مكان، فإنه يجوز له أن يطيل بحسب حاجتهم له. أما إذا صلى لوحده من السنن فليطل ما شاء. وإذا صلى أحدكم لنفسه يعني منفردا ليس وراءه من يقتدي به فليطول ما شاء. واللام هنا الأمر لماذا؟ للاستحباب، يعني فليطول للاستحباب، المراد الإباحة، الإباحة أنه مباح له، يعني ما شاء يطيل أي مدة مشيئته يعني يطول. وهذا الحديث فيه أن الإمام مأمور بأن يخفف الصلاة بالناس مراعاة لذوي الأعذار، وذلك لئلا يشق على من وراءه، فإن من وراءه ضعيف البنية والمريض وصاحب الحاجة، فالتطويل في حق هؤلاء وأمثالهم يؤدي إلى المشقة والملل والسأم، وهذا أمر ينبغي للإمام مراعاته. تأملوا حال الشرع لما جاء بالإمام والمأمومين. إذا كان مصلحة لنفسه يعني صاحب مرض لنفسه، هذا المرض لنفسه، فإن الشرع يراعيه، وإن كان يضر غيره فإن الشرع يمنعه. واضح؟ يعني نذكر على ذلك أمثلة. الذي يأكل ثوم أو بصل أو رائحته يعني الدخان أو غيرها من الأمور التي تؤذي من حوله، فإن الشرع هو يؤذي من حوله. طيب حضوره فيه ذهابه إلى المسجد سيخسر ماذا؟ عدم ذهابه إلى المسجد، الفضائل، فضائل الصلاة الجماعة والتأمين. لكن منعه الشرع لسبب ماذا؟ يؤذي غيره. لكن إن كان مرضه لا يؤذي غيره لنفسه فرعاه الشرع، كالضعيف وصاحب الحاجة رعاه الشرع بحاجة لكن لا يضر غيره. لكن إذا كان يضر غيره فمنعه الشرع من الاتيان إلى المسجد. هذه تأملات، يعني الإنسان إذا تأمل في الأحاديث صلاة الجماعة تظهر له مثل هذه الأمور. كذلك اختلف العلماء في ضابط التخفيف المأمور به، فيقول الشيخ عبد الله الفوزان: والأظهر والله أعلم أنه ما وافق السنة، ومن موافقة السنة أنه إذا طرأ في أثناء الصلاة ما يقتضي التخفيف فإنه يخفف. فمن صلى مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد امتثل الأمر بالتخفيف المقصود شرعا، وإن ثقل ذلك على بعض الناس وما زاد على فعله صلى الله عليه وسلم زيادة، يعني زاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة بينة فهو تطويل. لكن على الإمام مراعاة أمور دلت عليها السنة، منها الأول أن التخفيف المأمور به هو الذي لا يصل إلى حد الإخلال بمقاصد الصلاة وأركان هذه الصلاة والسنن، أو إلى سرعة تشق على من خلفه من كبار السن وغيرهم في أثناء القيام أو الركوع أو السجود. كذلك أن السرعة أحيانا تضر من؟ لا، سرعة الإمام، الإمام قد تضر من خلفه كبار السن، بطيء في حركته، فالسجود وهذا يجعله يحاول أن يسرع فيتعبه ذلك. نعم، فلذلك الشيخ ابن باز رحمه الله قيل أنه صلى مع رجل فالرجل أسرع في الصلاة، هو أعضى الشيخ قال يعني اللي مثلي كبير السن يتعبه هذا، فاحرص أن نعم أن تراعي في ذلك. فكيف يراعي؟ يأتي بالسنن. كيف يأتي بالسنن؟ الواجب سبحان رب العظيم كم؟
واحد.
اثنان ثلاث هذه ماذا؟ سنن. فهذا أتى بالواجب وأتى بماذا؟ السنن. وركوعه إتمامه هذا انتظاره أتى بالركن، فأتى بالركن والواجب والسنة. واضح؟ الصلاة الركن أن يقرأ الفاتحة، ما زاد عليها فهو ماذا؟ سنة. فلو زاد آيتين أو ثلاث ثم ركع فلذلك أتى بالسنة، فهذه الصلاة التامة. أما أن يطيل الإنسان ويؤذي من خلفه قد يحصل على الإثم. وها الإمام ينبغي عليه أن يراعي هذه الأمور التي ذكرنا. الأول ذكرنا هو التخفيف المأمور به وهو الذي لا يصل إلى حد الإخلال. الثاني أن الصلوات ليست على قدر واحد في القراءة والقيام وبقية الأفعال، لأن منها ما يشرع فيه التطويل كالفجر، ومنها ما هو دون ذلك. والإمام الموفق هو الذي يضع الأمور يعني في مواضعها، يضع هذه الأمور، يضع الأمور مواضعها، فيطول أحيانا تطويلا لا يخرج إلى حد التنفير، ويخفف أحيانا تخفيفا لا يخرج إلى حد الإخلال، ويغلب جانب التخفيف على جانب التطويل. الأمر الثالث يعني من الأمور التي ذكرنا، الثالث لا بد من الإمام من أن يقيم وزنا للأمور الطارئة، فيخفف الصلاة فيها كشدة حر أو برد عارض، كما خفف النبي صلى الله عليه وسلم لبكاء الصبي. الرابع إذا كان الجماعة محصورين وآثر التطويل فلا بأس. محصورين على الجماعة معينين يعرفهم، هؤلاء طلبة علم وأجسادهم قوية وصحتهم طيبة ويعرفهم، عددهم محصور كالآن مثلا في بعض الهجر أو بعض الأماكن، فماذا يصنع هنا؟ أعداء عددهم محصور، فإنه يجوز له التطويل فلا بأس به لانتفاء العلة الموجودة للتخفيف. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. فإرادته صلى الله عليه وسلم ماذا كانت؟ التطويل أولا، يدل على جواز مثل ذلك لكونه تركه لعارض، وكذلك أنه يجب على الإمام أن يتحرى الرفق بالمأمومين وجمع كلمتهم على محبته والرضا عنه وعدم اختلافهم عليه، لأن اختلافهم عليه يسبب مفاسد عظيمة وأمورا لا تحمد. كذلك عموم الحديث في قوله إذا صلى أحدكم للناس فتناول الفرائض، هذا الحديث يتناول الفرائض والنوافل التي تشرع لها الجماعة كالعيد والتراويح ونحوهما، لأن حذف المعمول يدل على العموم، ويستثنى من ذلك صلاة الكسوف لمشروعية إطالة صلاة الكسوف لقوله إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. فهذا للناس، هل ذكر صلاة الفرض؟ لا، فإنه يشمل ذلك. وكذلك أن الإنسان إذا صلى وحده فله أن يطيل ما شاء، لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره، ولأنه لا يشق على أحد بذلك ما لم يخرج الوقت كل يريد أن أطول حتى أصل إلى الوقت، فهذا لا ينبغي عليه. كذلك حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس، حيث يقرن الحكمة أو الحكم بالتعليم، يعني سبب ذلك فيهم الضعيف، فيهم كذا، لا يعطي الإنسان أمر أو نهي إلا ويبين الحكمة. لماذا يبين الحكمة؟ لأمور كثيرة نذكر منها، إيش؟ تطمئن قلب الرجل لما تقول له لا تفعل كذا، هنا سؤال في باله، إيش؟ لماذا؟ ليش ما أفعل كذا؟ أن تقول له لا تفعل كذا لأنه يكون كذا وكذا، فيطمئن قلبه. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، يأمر بأمر ويبين الحكمة فيه، ويبين غالبا الثمرة، أمور واجبة يقول أنا واجب وتجازيني، نعم، يعطيك أمر واجب يقول هذا من واجبات عملي، ويجازي للمسؤول أن يجازي هذا الموظف وإن كان من واجبات عمله، حتى ماذا؟ حتى يتنشط ويجتهد ويجتهد غيره. فتجد الشرع يجعل الواجبات لها إيش؟ ثمرات وأجور عظيمة، وهي واجبات. كذلك الإنسان في أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء بين الحكمة فيه. اقرأ الحديث نختم به.
عن أبي مسعود الأنصار البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله
عليه وسلم عندك عند النسخة فيما رأيت أو فما رأيت دون فيها.
قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ.
أشد مما غضب يومئذ.
فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير،
الكبير والصغير
وذا الحاجة.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان حكم تطويل الإمام للصلاة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وأبو مسعود هو عقبة ابن عمرو ابن ثعلب الأنصاري الخزرجي البدري رضي الله عنه، شهد العقبة الثانية وهو صغير، وجزم البخاري ومسلم بأنه شهد غزوة بدر، وقال الأكثرون إنه لم يشهدها وإنما نزلها فنسب إليها، وشهد غزوة أحد وما بعدها، نزل الكوفة ومات بها في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سنة 40 وقيل بعدها. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. إني لا أتأخر عن صلاة الصبح أي لا أحضرها مع الجماعة. وقد جاء في رواية عند البخاري في العلم لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، وظاهرها أنه لا يدخل الصلاة إلا قبيل الركوع لأجل تطويل إمامه، وخصها بالذكر لأنها يعني صلاة الصبح تطول فيها القراءة غالبا، ولأن الانصراف منها هو وقت التوجه لمن له حرفة إليها. من أجل هنا تعليل لتأخره عن الصلاة، يعني سبب تأخره عن الصلاة ماذا؟ فلان، كناية عن اسم سمي به المحدث عنه، وفي غير الآدمي يقال الفلان، والمراد هنا أبي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي بأهل قباء. مما يطيل من للتعليل وما مصدرية أي من أجل إطالته القراءة في الصلاة علينا. قال يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة يقول إيش؟ لا تغضب. فيقول لا تغضب ولك الجنة. ويقول لا تغضب فيقول الراوي فتأملت فوجدت أبواب الشر كلها في الغضب. طيب هنا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وارد عنه الغضب، لم يكن غضبه غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نفسه والدنيا، إنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، عند ما يقع في أمور الدين من تقصير من أوامر ونواهي، فكان يغضب ويشتد غضبه. وكذا الله جل جلاله يغضب ويضحك جل سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب، بشر يعتريه الغضب، لكن الإنسان يضع الغضب في موضعه يدل على إيش؟ كمال عقله، لا أن يضع الغضب في غير موضعه. فالغضب هنا يعني اشتد غضبه، والغضب يعني معروف بعض أهل العلم يعرفه بثوران دم القلب لإرادة الانتقام، وموعظة يعني تذكير وتخويف. غضب في موعظة أقط أشد، وقط يعني أشد تقول وهي لما مضى من الأمور، أشد يعني أقوى أي غضبا أشد، أو حال من النبي صلى الله عليه وسلم حاله غضبان شديد مثل هذا في هذا الأمر، أشد يعني الغضب يتفاوت الشدة. مما غضب يومئذ يعني أخبر بذلك، ولعل غضبه صلى الله عليه وسلم لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكون من سماعه لهذا الأمر انتباه، لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله. فأنت إذا نهرت ابنك نهر يسير يظن أن الأمر إيش؟ أن سهل. يعني إذا قال ابنك ورأس أبي أو حلف بغير الله أو ارتكب كذا، فهنا ينبغي عليك ويجب عليك أن تتكدر وأن تغضب وأن تشدد عليه. لماذا؟ ليعلم أن ما وقع فيه ماذا؟ أمر عظيم. يقول لا، ما نهاني والدي عن هذا إلا وهذا ماذا؟ وقعت بأمر عظيم، فينتهر عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه بغضب حتى لا يعودوا لمثله. طيب يعودوا لإيش هم؟ الأمر في إيش؟ إيش صنعوا هم؟ صلاة، الصلاة لله ولكن فيها إطالة. قال يا أيها الناس، وهذا خطاب بالعموم، كراهة لتخصيص المشكو باسمه وتحصيل الفائدة للعموم. أنت لما تنهى عن هذا الفعل ينتهي منه من؟ هذا الرجل وغيره من الناس. لكن لما تنهى هذا الرجل لوحده قد يظن غيره أن ليس هو المراد. إن منكم منفرين، يعني منفرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين، يعني مبعدين للناس، مبعدين للناس عن الطاعة والخير. أما الناس يعني صلى بهم إماما فليوجز، والإجازة هو الاختصار والتخفيف فيهم. الكبير يعني الطاعن في السن حتى ضعف، والصغير وفي رواية يعني هذا في هكذا في العمدة، والذي في صحيحين الضعيف، وهذا الحديث فيه أن التطويل الإمام تطويلا زائدا عن المشروع يعني أن تطويل الإمام تطويلا زائدا عن المشروع عذر في التخلف عن الجماعة معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل تخلفه، واضح؟ تأخر عن الجماعة معه، تأخر بسبب إيش؟ هذا الرجل يتأذى بهذا التطويل فتأخر عن الصلاة، فأنه بذلك إيش؟ يعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم من الذي أطال ولم يقل لهذا إيش؟ لماذا تتأخر؟ الواجب عليك أن تحضر ولو طول الإمام، لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هذا فأخذ أهل العلم من ذلك إيش؟ أن جواز تأخر من كان تطويله الإمام يؤذيه، بهذا الحديث أخذوا، وأن جواز ذكر الإنسان بفلان ونحو في معرض الشكوى أو الاستفتاء، قال فلان لا يذكر اسم الرجل يطيل بنا، يجوز أو لا يجوز أن يقول عنه؟ يجوز أن لا يسميه، يقول فلان، وأنه ينبغي الستر على المخالف لقوله من أجل فلان، يعني يطيل من أجل فلان، يحضر الصلاة يعني متأخر ويتأخر يعني من أجل فلان لسبب تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، فهذا فيه الستر عليه، وجواز الغضب في الموعظة ليكون أبلغ في تأثيرها ما لم يخرج الواعظ بغضبه إلى ما لا ينبغي. بعض الناس قد يغضب يكسر المنبر، ولا هذا لا، يعني يغضب غضب يعني يكون الغضب هذا فيه يتبين أنه إيش متضايق من هذا الفعل حتى يعلم الناس أن الأمر عظيم، هذا يجوز. وكذلك أن الأولى تعميم الخطاب في الموعظة، فلا يذكر إنسان بعينه، وهذا من أعظم آداب الموعظة، من أعظم آداب الموعظة وأكبر عوامل قبولها، إلا أن يقتضي المصلحة، تقتضي المصلحة خلاف ذلك. كذلك كمال رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته وعنايته بهم، حيث أمر الأئمة بالتخفيف في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، كذلك أمر الإمام أن يخفف الصلاة بالناس فلا يتجاوز المشروع في القراءة وغيرها، مراعاة لذوي الأعذار، وظاهر الأمر أنه للوجوب ولا صارف له عنه. كذلك هذا الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقرن الحكم ببيان العلة. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.